الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا عن الأمر صيغة وماثلة. أنهينا الكلام عن الأمر ونتكلم اليوم عن النهي، فنقول عليكم السلام ورحمة الله، النهي كالأمر له مادة وله صيغة، أو سمينا شنو؟ هيئة. مادة النهي هي حروف الثلاثة نون وها وألف مقصورة، اللي شنو مثلا نهى، ينهى، نهيا، وهكذا. يعني كل مشتقات هذه الحروف الثلاثة النون والها والياء هذه تسمى مادة النهي. أما هيئة النهي فهي الهيئة اللغوية للنهي، وعادة يستعملون في صيغة النهي لا الناهية اللي درستوها في علم النحو، زائدا الفعل المضارع. فشو تقول مثلا؟ تقول لا تكذب، لا تشرب الخمر، وهكذا. فالنهي مادته هي نهى، ينهى، نهي المشتق منه. اما هيئته فهي لا الناهية إضافة إلى الفعل المضارع، هذا الاستعمال العادي والغالب، لا الناهية والفعل المضارع، لا تكذب، لا تشرب الخمر إلى آخره. حينئذ نسأل مادته على أي شيء تدل، وهيئته على أي شيء تدل. الجواب: أما المادة فهي تدل على الزجر والإمساك الذي تقدم بيانه في الحلقة الأولى. السيد الشهيد مثلتكم هناك المثال أن الصياد حينما يرى الفريسة تارة يرسل الكلب نحو الفريسة، فهذا شو يصير؟ إرسال أو نسبة إرسالية، وهي شبيهة بالأمر. وتارة رأى فريسة لكنه غير راغب في تلك الفريسة، الكلب يريد أن يذهب، وهو شنو؟ يمسك الكلب، يزجر الكلب أنه لا تذهب إلا إلى الإتيان بالفريسة. السيد الشهيد يقول: النهي بمادته يدل على الزجر والإمساك. لكن أسألكم سؤال: الزجر والإمساك بالمعنى الاسمي لو بالمعنى الحرفي؟ بالمعنى الاسمي. ليش بالمعنى الاسمي؟ لأن المادتين مدلولها شنو؟ معنى الاسمي. أما هيئة النهي أو صيغة النهي فإنها تدل أيضا على الزجر والإمساك، لكن الهيئة حينما تدل على الزجر والإمساك هل تدل عليه بالمعنى الاسمي أو بالمعنى الحرفي؟ بالمعنى الحرفي. ليش بالمعنى الحرفي؟ لأن الهيئة مدلولها شنو؟ معنى حرفي. وما هو مقصودنا من المعنى الحرفي؟ هو النسبي الربطي. لذلك صيغة وهيئة النهي تدل على النسبة الزجرية، أو سميها النسبة شنو؟ الإنكاسية، التي تحصل بين الممسك والفعل. حينما أقول لك لا تكذب، أين هي النسبة؟ لا تكذب، أين هي النسبة؟ النسبة بينك وبين الكذب. أنا أريد أن أزجرك عن الكذب، أمسكك عن الكذب. عليك السلام. هذا كمقدمة، وهذا إن شاء الله واضح، ليس فيه صعوبة. وإنما وقع الخلاف بين علماء الأصول، وخصوصا القدماء منهم، في تعريف النهي وحقيقة النهي. فانقسموا على رأيين. الرأي الأول هو ما ذهب إليه جملة من العلماء، منهم الآخوند الخراساني صاحب الكفاية. الآخوند الخراساني يقول النهي هو طلب الترك، طلب الترك. نسأل الآخوند الخراساني ما هو الترك؟ يقول الترك هو عدم الاتيان بالفعل، عدم الاتيان بالفعل. فالمولى حينما يقول لا تكذب، شنو معنى لا تكذب؟ يعني يطلب منك ترك الكذب. يعني شنو؟ يعني يطلب منك عدم الاتيان بالكذب. هذا رأي الأخون الفراغ. الرأي الثاني اختاره جملة من العلماء، يقولون أن النهي هو طلب الكف، طلب الكف. زين، نسألهم ما هو الكف؟ يقولون الكف هو إمساك النفس ومنعها من ارتكاب الفعل. يعني شلون؟ مثلا نفسك تشتهي أن تشرب عصيرا، مثلا أنت تمنع نفسك عن شرب العصير، فماذا يصلح عليك؟ أمسكت نفسك، منعت نفسك، منعت نفسك، أمسكت نفسك، وهو ما يسمى بالكف. إذا تذكرون في كتاب الصوم، تعرفون الصوم هو الكف عن المفطرات. يعني شنو الكف؟ يعني النفس تريد الأكل، النفس تريد الشرب، لكنك تمسك نفسك عن شنو؟ هذه الأفعال. وهذا شنو معنى الكف؟ معناه أن النفس تريد الفعل وأنت تنهاها شنو؟ عن الفعل. سؤال، ما هو الفرق بين الرأي الأول والرأي الثاني؟ شنو الفرق؟ نقول الرأي الأول يقول النهي طلب الترك، والترك هو عدم الاتيان بالفعل. فنسأل، الترك أمر وجودي أو هو أمر عدمي؟ حسب التاريخ يقول عدم الاتيان بالفعل فهو أمر عدمي. أما بناء على الرأي الثاني، بناء على الرأي الثاني شنو؟ الكف. زين، ما هو الكف؟ إمساك النفس ومنعها. الإمساك والمنع وجودي لو علم وجودي فعل يقوم به الإنسان حينما يمسك نفسه، فقد فعل شيئا أو لم يفعل، فعل أنت. هذا الإمساك فعل إرادة قلبية، فهو أمر وجودي لو أمر عدمي، فهو أمر وجودي. لذلك التعريف الأول يقول النهي أمر عدل، طلب لأمر عدل. أما الرأي الثاني فيقول هو طلب لأمر وجودي، طلب لأمر وجودي. شنو هو الأمر الوجودي؟ هو إمساك النفس، وإمساك النفس حالة تحصل في نفس الإنسان، يمسك نفسه، وهذا أمر وجودي. لذلك أسألك سؤال بناء على الرأي الأول، متعلق النهي ما هو؟ ما هو متعلق النهي؟ هو الفعل أو عدم الفعل؟ عدم الفعل. متعلقه أمر عدم. أما بناء على الرأي الثاني فمتعلقه شنو؟ أنت تكف عن الفعل لو تكف عن عدم الفعل، شنو الصحيح؟ أنا أكف عن الكذب أو أكف عن عدم الكذب؟ أيهما الصحيح مني؟ أكف عن الكذب. فلذلك متعلق الكذب أمر وجودي أو أمر عدم؟ أمر وجودي، أمر وجودي. لذلك أنا فرقت لك التفرقين، كلاهما طبعا يعود إلى الفرق الأول، الفرق الثاني يعود إلى الفرق الأول، أن هذا أمر عدمي وهذا شنو؟ أمر وجودي. ثانيا، متعلق النهي على الرأي الأول هو عدم الفعل، أما متعلق النهي على الرأي الثاني هو شنو؟ هو الفعل وليس عدم الفعل. وهناك فرق ثالث، هناك فرق ثالث، عدم الاتيان بالفعل هل يختص بالفعل المقبول للناس الذي تريده الناس او هو لا مطلق للفعل الذي تريده الناس والذي لا تريده؟ يا صحيح، انا اترك بعض الافعال احبها وأترك بعض الأفعال شنو؟ أكرهها، صح ولا لا؟ الإنسان حينما يترك لا يترك الأفعال المحبوبة أو المبغوبة فقط، بل الإنسان في بعض الأحيان يترك أفعال محبوبة لنفسه ويترك أفعال شنو؟ مبغوبة لنفسه. إذا التركوه الذي هو موجود في الرأي الأول شامل علما، شامل علما لعدم الاتيان بالفعل سواء كان محبوبا أو غير محبوب. أنت راغب فيه أو ليس راغبا فيه، أنت تركت الفعل. أما بناء على الرأي الثاني الذي يقول بأن النهي قلب الكف، الكف شنو معنى؟ إمساك النفس ومنعها، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن النفس تريد أو لا تريد؟ النفس تريد وأنت تمسكها، وإلا لو كانت النفس لا تريد فأنت تمسك أي شيء، هي النفس من البداية هي لا تريد. فإذا النهي على الرأي الأول الذي هو طلب الكف يكون شاملا للمحبوب والمبغوض، أما بناء على الرأي الثاني الذي هو الكف فلا يكون إلا للمبغوض، صح ولا لا؟
غلط.
إلا للمحبوب، يعني النفس تريد أن تفعل لكن أنت تمسكها، وإلا لو كانت هي ما رأيت من البداية حنت، بعد أنت شنو تمسكها؟ شنو تكفر؟ طبعاً أقول مثال واضح، أنه مثلاً كتناول عين النجاسة مثلاً، النفس لا تريد ذلك، فهل تحتاج إلى كف وإمساك؟ لو يحصل أوتوماتيكياً، يحصل أوتوماتيكياً، لكن بعض الأفعال لا، النفس تريدها وتشتهيها لكن أنت تمسك النفس. هذا هو الفرق بين القولين. كم فرق لك الاثنين؟ ثلاث فروق. لا تنسى زين. الآن نأتي إلى عملية الاستدلال على القولين. أي القولين هو الأصح؟ أي القولين هو الأصح؟ تقصد الكيف؟ الكيف لم ينسب إلى قائل، قالوا جملة من الأصوليين، لم ينسب إلى قائل بخصوصه. أنا لم أطلع على قائل بخصوصه، قد يكون يعني أنا لم أطلع عليه. زين، استدل أصحاب الوجه الثاني، أصحاب من طرف الكف، ما هو دليلكم؟ قالوا نحن لا دليل لدينا على رأينا، يعني على أن النهي شنو طلب للكف، وإنما لدينا دليل على استحالة الرأي الأول، فإذا استحال الرأي الأول نقول بالرأي الثاني أوتوماتيكيا، يعني على نحو يسمونه مانعة الخلو، مانعة الخلو، إذا انتفى أحد الطرفين فلا بد شنو؟ فلا بد من ثبوت الثاني، يعني لا يجوز أن تخلو الواقع منهما معا، فهذان الرأيان مانع الخلو، إذا استحال الأول شنو ثبت؟ ثبت الثاني، لذلك أصحاب الرأي الثاني ما راح يستدلون على رأيهم، وإنما شو راح يثبتون لك؟ يثبتون لك بطلان الأول، فإذا بطل الأول ثبت الثاني. زين نسألهم كيف تبطلون الوجه الأول؟ قالوا الوجه الأول مستحيل. ليش مستحيل؟ ليش مستحيل؟ قال لأن الرأي الأول، أيها الأخ بخراسان، أنت تقول أن النهي طلب الترك، والترك هو عدم الإتيان بالفعل. أنت حينما تنهاني عن الفعل أنا لن أرتكبه، ما زلت شنو؟ لن أرتكبه، بعد مثلا لن أكذب، أنت تقول لي لا تكذب، فحينما تنهاني عن الكذب الحاصل عندي هو الكذب أو عدم الكذب؟ عدم الكذب، فعدم الكذب حاصل أو غير حاصل؟ حاصل، حاصل بنفسه، عدم الكذب حاصل بنفسه، فحينما تأتي وتطلب، ماذا تطلب؟ عدم الفعل سيكون طلبا للحاصل، لأن العدم حاصل بنفسه، حاصل بنفسه، فلذلك راح يصير تحصيل للحاصل، تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. في عبارة أكثر دقة، بعبارة أكثر دقة، إن العدم على نوعين، عدم حادث وعدم أزلي. ما هو الفرق بين الحادث والأزلي؟ الجواب: العدم الحادث هو العدم المسبوق بوجود، يعني شنو؟ يعني الشيء كان موجودا ثم من عدمه، هذا نسميه شنو؟ عدم حاجة. وأمثلته كثيرة يعني ما يحتاج أضرب لك مثال. أما العدم الأزلي فهو العدم غير المسبوق بمن بوجوده، وهو العدم الحاصل قبل الخلق وقبل الإيجاد، قبل الخلق وقبل الإيجاد. مثلا وجود ابني الذي لم يوجد لحد الآن هو عدم، عدمه هل هو حادث أو أجل؟ يعني منذ خلق الخلق وإلى هذا اليوم هو لم يوجد، لم يوجد، فلذلك عدمه عدم أجل. فأنا إذا نريد أن نطبق على المثال، فأنا حينما أريد أن أرتكب فعلا مخصوصا في هذا اليوم، ماذا أريد؟ أن أكذب والعياذ بالله الآن، كذبي الآن موجود لو بعد معدوم؟ زين، كان موجودا وانعدم أو أصلا لم يكن موجودا؟ أصلا لم يكن موجودا، فكذبي أو عدم كذبي هل هو عدم أزلي أو عدم حادث؟ عدم أزلي. والعدم الأزلي حاصل أو غير حاصل؟ حاصل. فحينما تأمرني بعدم الكذب تطلب مني عدم الكذب، فأنت تطلب مني العدم الأزلي، والعدم الأزلي حاصل، فالنتيجة شنو؟ تطلب مني تحصيل الحاصل، هو العدم متحقق. بعد شنو تطلب مني العدم؟ إذا طلبت مني الفعل هذا في باب دور، لأن الفعل معدوم، تطلب مني أن أخرجه من العدم إلى الوجود، لكن الفعل إذا كان معدوما فكيف تطلب مني إعدام ذلك الشيء؟ هو معدوم فكيف أعدمه؟ فإذن يلزم تحصيل الحاصل. فالرأي الأول باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم تحصيل الحاصل، لأن العدم حاصل، فكيف تطلب مني إيجاد العدم أو تحقيق العدم، تحصيل العدم؟ هذا التعبير كله مسامحي، لكن لضيق الخناء فنعبر بهذه التعبيرات. العدم حاصل، شلون يصير العدم حاصل؟ هو العدم ليس بشيء، شلون حاصل؟ بس احنا نعبر بتعبير لغوي سمي مجازي مسامحي. اذا اشكل اصحاب الراي الثاني على الاول بانه تحصيل للحاصل، لكن الاخوند الخراساني لم يقف مكتوب الايدي، قال هجمتم علي فارد هجومكم، وبعد ان ارد هجومكم اهجم عليكم بهجوم ثاني. زين، يقول الاخوند الخراساني نحن حينما نقول إن النهي طلب لعدم الإتيان بالفعل نسلم بأن عدم الفعل عدم أزلي، عدم الفعل عدم أزلي، لكننا في النهي لا نطلب ذلك العدم الأزلي حتى تقول تحصيل للحاصل، وإنما نطلب بقاء ذلك العدم الأزلي. شلون؟ هذا العدم الأزلي مستمر إلى هذه اللحظة لو ما مستمر؟ زين، هل أستطيع أن أقطع ذلك العدم وأنهي ذلك العدم أو لا أستطيع؟ أستطيع. شلون أنهي العدم؟ لأن عدم الكذب الذي هو عدم أزلي، أستطيع أن أقطعه بأن أكذب. إذا كذبت انقطع العدل، فقطعه بيدي كذلك إبقاؤه بيدي. صح لا؟ إبقاؤه يعني شنو؟ لأن لا أكذب. إذا كذبت قطعت حل العدم، إذا لم أكذب بقي العدم. والمراد من النهي هو شنو؟ إبقاء العدم. وإبقاء العدم ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. شلون عرفنا ممكن؟ أنت شلون تعرف الشيء ممكن؟ يمكن أن تفعله إذا كان نقيضه أيضا ممكن. إبقاء العدم ممكن أو لا؟ ممكن. لماذا؟ لأن قطع العدم ممكن، قطعه ممكن، فإبقاؤه ممكن. والمراد من النهي هو شنو؟ مو تحصيل العدم حتى يلزم تحصيل الحاصل، وإنما المطلوب هو شنو؟ إبقاء العدم. وإبقاء العدم مو تحصيل الحاصل، وإنما هو أمر ممكن وليس مستحيلا. إذا استدلال الرأي الثاني تام أو غير تام؟ تام أو غير تام؟ هذا ما قاله الآخر الخرافي. قال استدلاله غير تام، وأضيف إليه، أضيف إليه إن رأيكم في تفسير النهي بطلب الكف مستحيل وغير ممكن. أما أول مرة قالوا الرأي الأول مستحيل، الآن أصحاب الرأي الأول شو يقولون؟ الرأي الثاني مستحيل. شو المستحيل؟ الجواب يقول الأخوند الخرافة: أسألكم سؤالا يا أصحاب الرأي الثاني، لو كان هناك إنسان يريد أن يرتكب المعصية ولكنه لم يستطع، شلون؟ لو أراد شخص والعياذ بالله مثلا سيد علاء باعتبار غايب بشيخ عامر بعد عنه ليقتله، القتل معصية لو معصية؟ معصية. فيبحث عن شيخ عامر لكي يقتله، بعد هنا بعد هنا بعد هنا لم يجده، لأنه هرب تحت جنح الظلام إلى محافظة أخرى. فسيد علاء يبحث عنه ليقتله فلن يجده. سؤال: سيد علاء هل كف نفسه عن القتل أو لم يكف نفسه؟ لم يكف نفسه، لكنه هل ارتكب القتل أو لم يرتكب؟ فإذا حصل منه الترك أو لا؟ لا، الترك عدم الفعل حصل، لكن حصل منه الترك أو لا؟ لا. نسألكم إذا اتضح ذلك، نسأل: هل ارتكب معصية القتل ونعاقبه أو لا؟ ارتكب أو لم يرتكب؟ نعاقبه أو لا؟ ولكن بناء على الرأي الثاني خالف النهي أو لم يخالف؟ لأن النهي هو طلب الكف، وسيد علاء لم يكف نفسه، إذن خالف أو لم يخالف؟ خالف. وعليه يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ يستحق العقوبة، وهذا ما لم يقل به أحد. بعبارة مجملة عدة الاستدلال الذي قاله الآخر، يقول الآخر: بناء على الرأي الثاني وهو طلب الكف، يلزم استحقاق العقاب بالنسبة للإنسان الذي لم يكف نفسه وإن كان لم يرتكب الفعل. لأن نظرنا علما ليس إلى عدم الارتكاب أو الارتكاب، وإنما إلى الكف. فإذا ما حصل الكف يلزم أنه يستحق العقوبة لأنه خالف النهي، وهذا ما لا يقول به أحد. فأضرب لك مثال آخر وأختم بذلك. لو كان هناك إنسان مجنون، أنت خليت فايبر فوق سجنته والعياذ بالله هو يشرب الخمر، فجعل يبحث عن الخمر وينادي جئوني بخمر أعطي أموال كذا وما حجر، هل كف نفسه أو لم يكف نفسه؟ لم يكف. فبناء على هذا الرأي خالف النهي أو لم يخالف؟ خالف النهي، فيستحق العقوبة. بينما هذا لا يلتزم به أحد، لا يلتزم به أحد. إذن لازم هذا القول هو استحقاق العقاب عند عدم الكف ولو لم يرتكب الفعل، وهذا باطل فالمقدم مثله، يعني الرأي كله باطل. هذا استدلال الآخر الخرافي. هذا واضح لم واضح؟ إذا وقع شو أكلمك عن ذلك؟ أنا أطلب منك الكف عن الفعل قبل وقوعه، مو بعد وقوعه. بل إذا بعد وقوعه هذا شو يعني هذا عن الشيء؟ نعم يستحق، مو باب التجارية أصلا، مقدمات محرمة. حينما تجعل بحث عن شيء عامر هذا الشيء ما كله محرم، لكن احنا ما نتكلم عن المشي هل هو محرم او لا، نتكلم يستحق عقوبة القتل او لا يستحق. لا يستحق، لان القتل لن يحصل، ما لنا علاقة بالمقدمات صارت لو ما صارت، وهذا بعيد عن التجري اصلا، مو التجري، وانما هاي مقدمة الحرام حرام. زين، يبقى النقطة الأخيرة انه ما هو رأي السيد الشهيد في كل هذه المعمعة؟ شنو رأيك؟ هل السيد الشهيد يقول أن النهي طلب الكف؟ لو أن النهي طلب الكف، السيد الشهيد يقول هذا الكلام عجيب وغريب، يعني هذا الاختلاف شلون عجيب وغريب؟ يقول الطلب يلتزم ياما ويأمر لو ينهي، الطلب هو الأمر، الأمر دال على الطلب، فإذا كان النهي دالا على الطلب فهل يصبح بينهما فرق أو لا؟ ما في فرق، الأمر هو طلب، فإذا كان النهي طلبا بعد ما في فرق بين الأمر والنهي. فالصحيح يقول السيد الشهيد النهي ليس طلبا للسر وليس طلب للكف. لماذا؟ لأنه ليس طلبا، يعني الرأي الأول والرأي الثاني اتفقا على شيء واختلفا في شيء. الرأي الأول والثاني اتفقا وين؟ بطل. اثنين قالوا النهي طلب، وإن كان اختلفا أن هذا طلب للكف لو طلب للكف. السيد الشهيد يقول اتفاقكم على الطلب خطأ، لأن النهي ليس طلبا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما النهي زجر وإمساك عن الفعل، مو طلب لترك الفعل، وإنما هو زجر. فإن كانت المادة فهو زجر اسمي، وإن كانت هيئة فهو زجر حقيقي. فالنهي زجر امساك للنهي، حينئذ يكون النهي ليس طلبا وانما هو زجر او نسبة زجرية، يعني راح يصير تقريبا شبيه الكف الامساك، الكيف ايش عرفنا؟ امساك. فالنهي هو امساك مو طلب الامساك. الريكان يقول طلب الامساك. السيد يقول لا هو الامساك نفسه وليس طلب الامساك. اذا لا هو طلب التام ولا هو طلب السؤال. بناء على رأي سيد الشهيد ما هو متعلق النهي؟ الزجر عن الفعل او الزجر عن عدم الفعل؟ الزجر عن شنو؟ عن الفعل. انا ازجرك عن الكذب ولا ازجرك عن عدم الكذب. والا لو ازجرك عن عدم الكذب شنو معنى عدم العدم؟ لا عدم العدم اثبات. حينما أزجرك عن عدم الكذب يعني أمرك بالكذب. فالنهي زجر عن الكذب فهو متعلقه الفعل وليس العدم. بعبارة أخرى النهي زجر وإمساك. فهل هو زجر عن فعل الشيء او هو زجر عن ترك الشيء؟ يعني انا امنعك وازجرك عن الفعل ام امنعك وازجرك عن الترك عن الفعل؟ انا امنعك وازجرك عن الفعل. فلذلك متعلقه هو الفعل وليس هو الترك. بقيت النقطة الأخيرة. هذا واضح إن شاء الله؟ زين. سؤال أخير. النهي يدل على الزجر. هل يدل على الزجر والإمساك اللزومي أو غير اللزومي؟ يعني بعبارة أخرى يدل على الحرمة أو على الكراهة؟ شن جاوب؟ يدل على الحرمة كما أن الوجوب أن الأمر يدل على. ما هو الدليل؟ هو التبادل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهي كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي. فمادته نفس كلمة النهي ومشتقاتها اللي هي شنو؟ نهى ينهى إلى آخره. إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر. هنا عندنا مادة النهي وصيغة النهي. مادة النهي وصيغته من قبيل لا تكذب. والنسبة المنطقية بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه قد يجتمعان وقد يفترقان. أين يجتمعان؟ انهى عن المنكر. أنا شكلة أقول لك إنهى عن المنكر. فإنهى أولا مشتق من النهي صح لولا؟ زين. وإنهى فعل أمر. إذا صار اجتماع أو لم يكن اجتماعا شلون اجتماع الشيخ؟ هذا أمر ومادة النهي. نحن نريد صيغة النهي ومادة النهي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثل عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى. لا تنهى مما أخذه من النهي. فمادة النهي موجودة وكذلك صيغة النهي لا تنهى. فاجتمعان وقد يفترقان. بعد يفترقان في الفعل الماضي من جهة وفي لا تثبت من جهة أخرى. والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مقاد النهي هل هو طلب التام الذي هو أمر وجود لو عدم أكثر عدم. ليش عدم؟ لأنه عدم الإتيان بالفعل الذي هو مجرد أمر عدمي. أو طلب الكف الذي هو أمر وجودي. إيش وجودي؟ لأن الكف هو إمساك. قال بالأول طلب الشرك. من الذي قال بالأول؟ الأخذ بالفضل. وقال بالثاني جملة من علماء الأصول القدماء. نأتي إلى الوجه الثاني. ما هو دليل الوجه الثاني؟ طبعا أنا ذكرت لك ثلاث فروق بعد ما عشت ثلاثة فروق بين الأول. ما هو دليل الثاني؟ يقول الأول مستحيل. يا بسلون الأول مستحيل. وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك الذي يقول به الرأي الأول طلب الترك استمرار للعدم الأزلي، والعدم متحقق بنفسه، أي متحقق بنفسه طبعا مشابه العدم حاصل، فأنت تطلب مني العدم هذا راح يصير طلب لتحصيل حاصل الخارج عن القدرة. ليش خارج عن القدرة؟ لأنه تحصيل للحاصل، فلا يمكن تعلق الطلب به. الأخذ يرد مستحيل مستحيل ما تقدر أنت. إذا شيء حاصل الآن أقول لك أنت الآن موجود بصر لو ما موجود أقول لك أوجد نفسك بصر تقدر الآن هتحداك إذا الآن توجد نفسك تقول أنا موجود شنو وجود نفسي. تكرار الوجود مستحيل، كذلك تكرار العدم مستحيل. حتى عبر عنه يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محارم. لا هاي تفسيرها ثاني، لا هاي طلب استمرار الهداية، طلب استمرار الهداية على رأي وعلى رأي بعض المفسرين. لا مو طلب استمرار الهداية، وإنما طلب الهداية التكوينية والتشريعية معا كما يفسره السيد الخوي في التبيان. هذا بحث آخر أصلا. وقد يستدل الوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. لماذا خارج عن القدرة؟ اكتب انت بعد. لأنه تحصيل الحاصل، ما أجيب لك بالامتحان علل ما يأتي وما تعرف الجواب، فلا يمكن تعلق الطلب به لأنه تحصيل للحق. الأخذ في الجواب قال ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه بقاء من؟ بقاء العدم الأزلي. طبعا العدم الأزلي وضحت لك شنو هو العدم غير المسبوق بوجود. بقاؤه ممكن أو غير ممكن، استمرار العدمي بيدي أو ليس بيدي. بيدي أقدر أن أقطعه وأقدر أن أخليه السبب. فالمولى حينما ينهاني يطلب مني إبقاء العدم لأن بقاؤه مقدور، فيعقل التكليف به بما؟ ببقاء العدم الأزلي. فالمولى يطلب مني بقاء العدم الأزلي. هي طبعا استمرار بلي الخارج صفة للعدم الأزلي مو للاستمرار. الاستمرار هذا جواب، نقول استمرارا مو خارج عن القدرة. استمرار العدم وقطعه خارج عن القدرة أو لا؟ استمرار العدم. إيه أقول استمرار العدم خارج عن القدرة أو ممكن استمراره؟ ممكن، يمكن أن أقطعه، يمكن أن أجعله مستمرا. العبارة قال بأن الترك استمرار. طبعا هذه العبارة هنا كنا نغيرها. ليش نغيرها؟ لأن استمرار العدم الأزلي ممكن له مستحيل. النهي بناء على الرأي الأول يطلب العدم لو يطلب استمرار العدم. يطلب العدم. ما تدققون يا بالمطلب. ها؟ هذا رد الآخون بعدين قال. الآخون قال نحن نقول العدم تحصيله مستحيل لأنه تحصيل الحاصل، لكن نخرجها بطريقة ثانية بأننا حينما نقول النهي طلب للعدم يعني طلب لاستمرار العدم، بقاء العدم وبقاؤه ممكن، بينما أصحاب الإشكال أشكلوا على البقاء وأشكلوا على أصل العدم، أشكلوا على أصل العدم. فالعبارة غير فصلحة، وقد يستدل الوجه الثاني بأن الترك طلب للعدم الأزلي، هذا صحيح، طلب للعدم الأزلي مو استمرار. طلب الاستمرار ممكن يا أخي مو مستحيل، هم يردون يقولون مستحيل. ما هو المستحيل؟ طلب العدم لو طلب استمرار العدم، طلب العدم استمرار العدم وبقاء ممكن، لأن الترك طلب للعدم الأزلي الخارج عن القدرة. يا هو الخارج مو الاستمرار، الاستمرار مقدور، العدم الأزلي خارج عن القدرة، يعني مو بيدي العدم الأزلي، هو أمر تكويني حاصل لا يمكن أن أحصله أو أن أحققه، يصير تحصيل الحاصل. تعبير مساحنة حين أنا ما أوجد العدم، يا قال أوجد العدم، شلون توجد المعدوم؟ ها؟ أنت إذا كذبت هذا المطلب ينعكس، يعني صار أمر وجودي خالق في النهي. نحن نتكلم عن النهي حينما تريد أن تمتثل النهي. إذا تمتثل النهي شو تسوي؟ تكذب أو لا تكذب؟ لا تكذب. يعني شنو لا تكذب؟ يعني عدم الكذب يستمر، مو توجد عدمه، لا العدم يستمر. لذلك الأخذ الزجال ويندفع هذا الدليل بأن بقاء العدم مقدور، أنا أقدر أن أوقف العدم أو أقطع العدم. فالشارع شو يقول لي؟ يقول لي أبقي العدم. من يقول لي أبقي العدم؟ هذا ممكن لو مستحيل ممكن، فتكليف بالمقدور فيعقل التكليف به ويندفع على الوجه الثاني. هذا إشكال الأخوان على الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك في دون كف، كما في مثال سيد علاء حصل منه عدم الفعل يعني الترك، لكن لم يحصل منه كف الناس، لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا، فلا يستحق العقوبة. بل شلون؟ ايه ايه شلون يعني يرد عليه؟ يعني ايه اذا خالف الانساك لو ما خالف؟ انا انشدتك عن الشرب وانت شربت فخالفت الانساك تستحق العقوبة. الانساك مو للنفس، امساك عن الفعل، فمتى تخالف الانساك عن الفعل؟ بارتكاب الفعل. إذا ارتكبت الفعل خالفت الإمساك تستحق العقوبة، مو إمساك للنفس، لا مو إمساك من هذا. إذا ما خالف الإمساك ما يستحق العقوبة. إمساك مو للنفس على رأي سيد الشريف، على هذا الرأي إمساك للنفس، أما سيد الشريف يقول زجر. يا بشين هو الزجر؟ زجر عن الفعل، يعني امساك عن الفعل، متى تخالفه؟ اذا ارتكبت الفعل. والصحيح ان كلا الوجهين باطل، لان النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكف، لانه ليس طلبا اصلا، وانما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة نهي، او بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه، متعلق من؟ متعلق النهي الفعل. ليش الفعل؟ ليش الفعل؟ أنا أزجرك عن الكذب، فالزجر تعلق بالكذب، والكذب فعل وليس ترك، وهذا يعني أنه متعلق النهي الفعل الكذب لا الترك، مو ترك الكذب. هذا واضح لو مو واضح؟ بتأكيد منه واضح؟ واضح. بعض الأساتذة شرحه بالمغلوب، يقول هذا خطأ من السيد الشهيد، يقول لا متعلق النهي بناء على ذلك هو الترك مو الفعل. وما أدري شلون يشرحه بطريقته. زين، النقطة الأخيرة، ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.